عليه وسلم إلا بعد الهجرة، لأنها كانت صغيرة، تزوجها بنت 6 أو 7 وبنى بها بنت 9 رضي الله عنها، وهي أحب نسائه إليه، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة رضي الله عنها. فمن يعترض عليه بكثرة الزواج يقال انظروا ما لا تزوج، هل تزوج أبكار؟ ما تزوج بكر سوى عائشة رضي الله عنها، وكل أمهات المؤمنين ثيبات ومنهن كبار.
نعم،
عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها في شوال 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة ب2 و5 أشهر، تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة ب7 أشهر وهي بنت 9 سنين، وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق.
فهي أعلم نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أخذت من الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المكثرات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضائل. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، ولكل واحدة فضائل. فقال بعضهم يقال خديجة أفضل في مواطن عظيمة ما أدركتها عائشة، وعائشة أفضل في مواطن عظيمة ما أدركتها خديجة رضي الله عن الجميع. فلكل واحدة فضل، وهي رضي الله عنها عائشة تقول ما غرت من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما غرت من خديجة ولم أرها، ما كانت تعرفها، لكن حصل عندها غيرة من ماذا؟ من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فغارت فقالت ما تذكر من خديجة، عجوز من عجائز قريش، أبدلك الله بخير منها. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها ورزقني الله منها الولد. فهو يذكرها بخير عليه الصلاة والسلام، وكان إذا استأذنت هالة أخت خديجة بشة وسرة رضي الله عليه الصلاة والسلام بهالة، لأن صوتها قريب من صوت خديجة رضي الله عنها، ولذا غارت منها عائشة رضي الله عنها وتقول لم أرها، وكان ربما ذبح الشاة ويبعث بلحمها إلى صدائق خديجة فتغار رضي الله عنها.
نعم. رابعا، حفصة بنت عمر بن الخطاب تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي بين بدر وأحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من الهجرة.
تزوجها صلى الله عليه وسلم إدخالا للسرور على عمر رضي الله عنه، ومكافأة له لمواقفه المشرفة في الإسلام رضي الله عنه، وهو الحريص على هذا، ولم يتطلع في أول الأمر رضي الله عنه، كان يعرضها على أبي بكر، يعرضها على عثمان لما تأيم من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها. يؤخذ من هذا أن الرجل يحسن له كما يبحث عن الزوجة الصالحة لابنه، كذلك يبحث عن الزوج الصالح لبنته، ويعرض بنته على الأخيار، ولا غضاوة في هذا، فهما يلام، لأنه يريد الخير، يريد الرجل الصالح، فهذا يثنى عليه بذلك كما فعل سلفنا الصالح اقتداء بعمر رضي الله عن الجميع. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي زوجها، وقد عرضها عمر على عثمان لما توفيت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعرضها على أبي بكر وكلاهما لم يجيباه، اعتذر بما عريض ثم صرح بعد ذلك بسبب عدم القبول رضي الله عن الجميع. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منها حدة وشدة وطلقها، فأتاه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تراجعها من أجل عمر، لأن عمر رضي الله عنه تأثر تأثرا بالغا لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فراجعها صلى الله عليه وسلم وبقيت في عصمته حتى توفاه الله، وهو الذي عمر رضي الله عنه كان يشدد ويقسو على أمهات المؤمنين، يطلب منهن حسن العناية والخدمة وعدم إحراج النبي صلى الله عليه وسلم في الطلبات، وهو الذي قال ونزل القرآن على لسانه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية. فحفصة رضي الله عنها هي الزوجة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بقية أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل عثمان بن عفان يعتبر بدريا؟
عثمان رضي الله عنه تخلف عن بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه في بدر، وهو لم يحضرها لأنه كما تقدم تخلف من أجل تمريض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها.
يقول السائل: هل صحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم ابن اسمه عبد الله؟
جاء في ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد الله، ويقال أن عبد الله هو أحد هؤلاء الثلاثة، هو الطاهر أو الطيب، والله أعلم. وهم كلهم ماتوا صغارا.
يقول السائل: هل رزق عبد الله ابن عثمان ابن عفان بأولاد؟ وهل ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبناء فاطمة رضي الله عنها؟
عبد الله ابن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفي صغير ما بلغ،
يقول السائل: عند الطواف ما هي الأماكن التي يشرع فيها رفع اليدين؟
عند محاذاة الحجر الأسود يستحب التقبيل إن تيسر بدون كلفة ولا مشقة على الغير، أو الاستلام يعني استلامه باليد ثم تقبيل اليد، أو الإشارة إليه. وأما الحجر الركن اليماني فيستحب استلامه فقط، واختلف هل ورد فيه الإشارة أو لا. وأما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر فلا يستلمان ولا يشار إليهما.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يستطيع الزواج وهو شديد الرغبة، من لم يستطع الزواج وهو شديد الرغبة فيه؟
عليه بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يمنعه عن الحرام بإذن الله من ناحيتين: أولا أن الصائم متعلق بالله جل وعلا وقريب من الله، وهو معان من الله لأنه متلبس بالصيام، والصيام من أفضل القرب وأحب الأعمال إلى الله. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله. الناحية الثانية أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومع الصيام يضعف جريان الدم فيضعف تسلط الشيطان عليه. فيستحب للشاب الذي له رغبة في الزواج ولا يقدر عليه أن يستعين بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يقول: وما الرد على من يقول أنه لا بد لمن يريد الزواج من راتب عال؟
الله جل وعلا تكفل لمن أراد العفاف بالزواج بأن يرزقه، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالرزق على الله جل وعلا. كم من واحد فقير فحينما يتزوج يهيئ الله له جل وعلا أسباب الغنى فيغتني. والزواج من أسباب طلب الغنى، فهو ييسر أسباب الغنى بإذن الله. ولهذا يقول بعض السلف: عجبت لمن طلب الغنى بغير الزواج. فالزواج من أسباب الغنى بإذن الله، لأن الله وعد عليه بالغنى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
يقول السائل: ماذا يقرأ المسلم في سنة صلاة المغرب التي بعد الصلاة؟
يقرأ ما شاء، وإن قرأ بالمعوذتين أو بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فحسن،
يقول السائل: هل الواجب أن يدعو المسلم في الوتر بعد صلاة العشاء في كل ليلة أم لا؟
كأنه يقصد القنوت بعد الوتر في أثناء الوتر، والقنوت سنة من سنن الوتر، فالوتر صلاة ركعة، قنت فيها أو لم يقنت، فإن قنت فحسن، وإن ترك القنوت وصلى ركعة فقط بدون قنوت فلا حرج عليه، لأن القنوت سنة من سنن الوتر وليس بلازم، وليس هو الوتر، وإنما الوتر صلاة ركعة.
يقول السائل: هل بر الوالدين أولى من طلب العلم؟ إن كان طلب العلم سيؤدي إلى عدم الإنفاق على الوالدين.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: جئت إليك يا رسول الله وتركت أبوي يبكيان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهما ويضحكهما كما أبكاهما، أو بدل ما أبكاهما. فبر الوالدين لا يعدله شيء، وخاصة إذا كان الوالدان في حاجة إلى الولد، فعليه أن يحرص على ذلك ويحاول ما يفعل أن يحصل على ما يريده من الخير مع بر الوالدين، فيحرص على ذلك. وإذا أذن له في طلب العلم فحسن، أو طلب الشفاعة من شخص ما أن يشفع له عندهما ليأذن له في طلب العلم، فإذا أذن له فحسن، وإذا لم يأذن وهما في حاجة إليه فلا ينبغي له أن يخالفهما.
يقول السائل: إذا حاد الشخص الحجر ورفع يده اليمنى، هل الحجر ورفع يده اليمنى هل يقبل يده أم يكتفي بالإشارة؟
إذا أشار بيده نحو الحجر الأسود فلا يقبل يده، وإنما يقبل يده إذا استلم بها الحجر الأسود، أو استلم الحجر الأسود بمحجن أو عصا ونحوه، فيقبل ما استلم ما مس به الحجر، وأما بالإشارة فلا يقبل يده.
يقول السائل: صليت العصر في ساحات الحرم مع الجماعة ثم دخلت المسجد فلم أصلي ركعتي التحية.
ما دام أنك أول ما دخلت صليت مع الجماعة فتكفيك هذه عن تحية المسجد، والمسجد حكمه وما اتصل به حكمه واحد. إذا صليت في خارج باب المسجد ثم دخلت فقد أديت التحية قبل دخولك.
يقول السائل: ما حكم لبس الساعة التي يكون فيها الماس؟
ورد تحريم لبس الرجال للذهب، وأما الماس وغيره من الأحجار الغالية النفيسة فهذه لم يرد فيها نهي، إلا إذا عرف هذا أن فيها الماس فربما يكون فيها كسر لقلوب الفقراء، ولا ينبغي للإنسان أن يترفع في جميع شؤونه، لبسه أو مركوبه أو غير ذلك، يكون مثل بني جنسه فلا يترفع ويبتعد عن الشهرة.
يقول السائل: ما المقصود بقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سوقي؟
يعني أنك من عامة الناس وهي مترفعة ترى أنها بنت ملك فتترفع على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.